الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده في مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير تعالى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ها نحن نشيع عام، نود عام، ونستقبل عام، فالأعوام في ميزان الله تنتهي في شعبان، أعمال الخلق تحصى وتسجل، وإلى الله في هذه الأيام ترفع، وعلى الحكم العدل تعرض، ليفصل في أمرها، إما بعقوبات عاجلة، وإما بعطايا عاجلة. وهذا في الدنيا قبل الآخرة. فشهر شعبان شهر إحصاء أعمال العام كلها ورفع للواحد الديان. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير العارفين بأقدار رب الأنام، إذا دخل شعبان اشتدت همته، رغم قوة همته وعطائه في طيلة عام، إلا أن العطاء في شعبان ينزل، حتى وجدت عليه أم عائشة هذا حين رأت منه مواصلة الصيام، مداومة الصيام، بل يتقول كان أصوم شعبان إلا قليلا، فسألته وهذا ما لحظته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شعبان يعكف على الضراعة، على الاستغفار، على التوبة، رغم أنه إمام التائبين، رغم أنه سيد المبشرين بغفران الذنوب ماضيها ومستقبلها. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر. ومع هذا، عن عبادة الله واغتنام مراسم الخير ما تأخر، بل سار، بل جاهد. هذا حال من غفر له، فكيف بحال من أيقن أن أفعاله سترت عليه يقينا، وأن مغفرة الله باستغفاره محل نظر، إن شاء غفر وإن شاء ترك، فالذنوب سجلت يقينا، فكيف يرفع اليقين بالظن؟ إخوة الإيمان، الأمر جلل، والحساب حقيقة، ليس أمرا للتخويف، ليس أمرا للتهديد، بل هو حقيقة. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، بكل ما عملوا، فما تفيد العموم، كما قال ابن البربري والشاطبي وغيره، فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، سجله جميعا، سجله على يد الدقة، سجل الظواهر منه والباطن، ما ترك أمرا لنا فيه كف أو علينا فيه اكتفاء إلا ودون، إلا ودون. فالكثير منا عاش في وهم أن الذي يسجل وحده أقواله وأفعاله، مفهوم هذا بعض النصوص كقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهل معنى ذلك أنه لا يسطر إلا الأقوال؟ أهل العلم تكلموا، قالوا: إذا ذكر الله القول فالقول لا يعني قول اللسان وحده، بل للقلب قول. وكما
لكن الله يعلم الجميع أن للقلوب أقوال كما أن للألسنة أقوال. فيقول لملائكته ومهد البطاقة ليقرر الجميع على حقيقة تقديره، يقولون يا ربنا قال يوم من قلبي، فجعل القول قول القلب لا قول اللسان. قال يوما من قلبه لا اله الا الله، فيقول تعالى تلوها بعمله. قال صلى الله عليه وسلم فتطيش بالسجدات. اذا تدرك فمحل الحساب ليس الظاهر وحده بل الظاهر والباطن. وقد صرح بهذا الكريم الحكيم فقال تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عن مسؤول. وقال تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فجعل ما نبديه وما نخفيه محل حسابي وسؤالي. الصحابه اوعى منا لانهم اعرف باحوال القلوب كما وصفها لهم علام الغيوب. فالعمل الذي يصدر من الجوارح ما صدر عنها الا بعد ان مر بخمسه مراحل القلب، ليس مرحله بل مراحل بل مراحل، وكل مرحله منها محل نظر من الرب. فيبدا العمل بخاطره تلقيها نفسك على قلبك، او يلقيها شيطانك عن طريق سمعك، او يلقيها الناس من حولك. فاذا خطرت الخاطره بالقلوب قلبها القلب راجعها وزنها مع المخ هل تصلح او لا تصلح. هذه المرحله مرحله المراجعه ودراسه الجدوى لكل خاطره تسمى بمرحله الفكره. خاطره اذا استسلم القلب لها واختبارها وقلبها ودرسها تسمى بمرحلة الفكرة. فإذا أداها القلب أو لم يرتضي جوابها ردها، فإن ارتضاها تحركت به همته، وهذه تسمى مرحلة الهمة. فإذا اجتمعت همة القلب تحرك عزمه، فإذا اكتمل له العزم تحركت إرادته. فإذا تحققت الإرادة صدرت الأوامر الجوارح للتنفيذ. خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة، مراحل خمسة ليست مرحلة. الأعمال لو راجعنا حقيقتها والأقوال لوجدنا أن مراحل القلب فيها هي سر التسديد، بل سبب رفع الأعمال، بل سبب قوة الأعمال، بل سبب مضاعفة الأجور. من ضعف بالأجور؟ بعمل الجوارح وحدها. الناس بغيب عن حقيقة ما يسطر الله لهم، عن حقيقة ما يسجل الله عليهم. نحن في شعبان لابد من وعي هذه المسائل لأنها النظام الذي عليه نحاسب، والذي دعانا الحق للنظر فيه والاستعداد لله به. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما تصدر عليها لغدها، ما تدل عليها لبحث عرضها على ربها. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. خبير ليس مجرد عالم بل خبير بخبايا الصدور، انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ندرك هذه الحقائق. افعالنا واقوالنا تحصى تصدر من القلوب قبل الجوارح، من القلوب قبل الجوارح. وتتنوى العجب، الميزان يوم القيامه لا يثقل بعمل من جوارح ولا بأقوالنا كلها، بل ثقله وحده بما أدت القلوب. تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله القدس. نبي الله ابراهيم في عمل الجوارح لا اقول ادى، بل كما قال تعالى وفى، وابراهيم الذي وفى اعطى بجوارحه اقصر عنده، وابراهيم الذي وفى بل بين لنا قوة عطائه حين بين أن عطاءه لم يكن عطاء فردا بل كان أمة وحده في العطاء، فقال تعالى نادحا لكم وتناخر إن إبراهيم كان أمة أمة، ورغم أنه أم ورغم أنه وفى لما أراد الله مدحه ما مدحه بأقواله وأفعاله ولكن مدحه بصحة قلبه، فقال تعالى إن جاء ربه بقلب سليم. بقلب سليم القلوب التي ماتت، القلوب التي شغل العباد عنها، القلوب التي نسي الناس حقيقتها. لما نزلت الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الوعاء الذين يعرفون حق القلوب وقدرها في ميزان علام الغيوب، صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما إن سمعوا الآية حتى انزعجوا وجاءوا جميعا لرسوله مسعين وبين يديه على ركبه الجسيم وهم يقولون يا رسول الله حملنا ما لا نطيق ما لا نطيق. إذا كان الإنسان على كل الباطل فهناك باطل لا طاقة لنا في دفعه كالخواطر كلها وكالأفكار كلها، من منا يقوى على دفع خليلها كثيرة؟ قد يلقي الشيطان أو نفسه أو نفس حولك خاطر بالزنا بالسرقة بالخيانة بغيرها، لو شعرت على مجرد عرضها على القلب هلكت. فهم الصحابة ذلك فدفعوا على ركبهم وقالوا مقلاتهم. فعلمه الحبيب العالم بحكمة الحكيم صلى الله عليه وسلم، علمهم درسا قال ويحك ويحك لا تقول ذلك، معلما لهم حقيقة أن الله عز وجل يحال أن يكلف عباده ما لا يطيقون. يقولون حملنا ما لا نطيق، فكيف يتصور في حق العليم الحكيم أن يضع تشريعا واحدا فوق طاقة أحد من عباده؟ هذا محال، هذه قاعدة في كل شرائع الله التي أنزلها، في كل أحكام الله التي قننها. اعلموها رعوها، قوانين الناس تدور على الناس وقد تكلف الناس شفقة، وحاشا لله أن يكلف نفسا فوق طاقتها، حاشا لله. قاعدة يعلمهم إياها خير خلق الله، يقول ويحكم لا تقولوا ذلك، فهذا من سوء الأدب مع الخالق. من يظن أن الله كلف فوق طاقته فقد أساء الأدب مع ربه، لأن الله عليم حكيم. فهل يخفى عليه ملكاتك؟ هل تخفى عليه قدراتك؟ ولذا نام النفس رب العباد به حكم أو شرع رب العباد له وضع، إلا واستثنى فيه لأصحاب الأعذار في أحكام إلا ما اضطررتم إليه، قاعدة عامة في كل أحكامنا. فما من حق حين بين العبد وأدائه لعبد أصابه إلا تنزل حكم الشارع معه حتى يحتويه مع عجزه. أي حكيم أحكم من حكيم؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذا تدرك شرع الله أوعى لعباد الله ولا شرع عند عباد الله يعي واحدا من عباد الله، فكيف يعي في جميع العباد؟ اعلموا هذه الحقائق. نحن نتحدث عن شرع الخالق أنه يعلمهم هذا ويعلمهم غلبا عالي، فيقول ويحكم لا تقولوا ذلك، لا تقولوا في فهم الناس. فاعلم قاعدة أخرى أنه ممنوع تشعر بعنف في تنفيذه إلا والعيب في فهمك لحكم الله لا العيب في حكمنا. العيب في فهمنا لا في حكم ربنا. قد يسيء أحدنا الفهم فيكلف نفسه عنفا وشططا في التنفيذ. العيب فيك لا في كلام الله. العيب في فهمك لا في حكم الله. اعلموا هذه القاعدة. المرء يتهم نفسه وحاشاه أن يتهم ربه. إذا ندرك قواعد أصيلة يعلمها الحبيب للأمة ولصفوة الأمة الصحابة. قل سمعنا وأطعنا. هذا منهج الله مع عباده. بل هذا عهد الله الذي أخذه على الأرواح قبل أن توجد الأبدان وهي مصدر قوة الإنسان. فقوتك في روحك التي سرها في قلبك وهو المتحكم في الجوارح. فما الجوارح إلا جنود لملكك للملك المالك لك وهو قلبك. جنود الملك الرئيس أخذ عليه العهد وأخذ عليه الميثاق بهذه الحقيقة يوم أن خلق الله الأرواح حين أخذها من ظهر آدم في عالم الذر جميعها أرواح بشرية قاتلة جملة واحدة أخذ عليها عهدا وميثاقا. فما أرسل الله روحا في بدن إلا وبهذا العهد كانت محملا. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى القيامة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ ألست بحق بصاحب الحق في تربيتكم؟ في توجيهكم؟ في تسليمكم؟ في التشريع لكم؟ ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. بلى شهدنا. ولذا يذكر الله بهذا الميثاق: فمعنى شهدنا رضينا انك رب. فرضانا بالرب يستوجب الا نرد لك امر، الا ننازعك في تشريع، يستوجب ان نقول لكل امر منك يصدر سمعنا واطعنا. هذا نص اساس الميثاق. ولذا يذكر بالاخوان في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم، اي معشر البشرية، وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. النبي يرد بالأصل للأساس للأدب الأول الذي جاءت به الأرواح من الأبدان محملة مفطورة عليه. هذا معنى الإسلام، هذا معنى الفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، إلا على فطرة، فطرة السمع والطاعة لربه الخالق، فطرة الانقياد، فطرة الإسلام لرب الأنام. ما من مولود يولد إلا على الفطرة وأبواه يعبدانه أو ينصرانه أو ينكسانه. فالإفساد من البيئة وليس من الأرواح والفطر. ثم تلا الآية: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لن يبدل دين جيل، لن يغير حال نفس أو روح واحدة. الكل مفطور على ذلك. إخوة الإيمان يعلمهم الحب، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوها: سمعنا وأطعنا، وندموا على مقولتهم وعملنا ما نريد. فقالوا: غفرانك ربنا وإليك المصير. فجعل الله قولهم وفعلهم قربانا لله. وأنزل بيانه أن الحساب حسابه لا حسابنا، وحسابه حساب رب كريم، حساب رب كريم. الأعرابي البسيط الذي يدخل على النبي يوما حين يراجع نفسه وينظر فيما سطر عليه في حياته فيرى جرائما ومعاصي وأنه سيقدر على الله بها، فدخل على النبي يسأله: يا رسول الله، يا رسول الله، فيما يفكر الأعراب البسيط لكنه موقن بلقاء رب العزيز يقينه حرك كل ما فيه حتى حمله على هذا السؤال العجيب: يا رسول الله، الكريم إذا قدر عسره. فالحساب حسابه لا حساباتنا. لو أخذنا بحساباتنا لهلكنا. لذا علمنا تعالى نص القرآن المحكم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نزلت بعد هذه الفقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قاعدة احفظوها واحفظوها: ليس هناك تكليف فوق وسع العباد الحال في أي مسألة. بل ساق هذا التفسير: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها. بكل السياق، بكل المعاني: لا يكلف الله نفسا إلا ما لديها. إذا ندرك لها ما كسبت وعليها ما كسبت، فليس هناك شيء يسجل لك أو عليك ليس لك قدرة فيه أو ظرف. الذي خرج عن الطاقة عفى الله عنه، عفى الله عنه. لذا بين له الحديث هذه الحقيقة. المراحل الخمسة عفى الله عن مرحلتين منه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها. قال العلم حديث النفس يشمل الخاطرة والفكر، مرحلتين خمسة. وهذا ما أفعل الصحابة. فلما جاءت البشرى استبشرت القلوب: إن الله تجاهز الأمة عما تحدث بأنفسها ما لم تكلم أو تفعل. مين اللي تكلم؟ النفس مش اللسان. فذكر كلام القلب وفعل القلب. فكما أن للسان أقوال وللجوارح أفعال، للقلب أقوال وأفعال. لقد قال يوما من قلبي. سندرك للقلوب أول من الحساب. سنرى قد يبلغ العبد بقول في قلبه اجتمع عليه قدر من الخير ما يبلغ على لسانه. بقول في قلبه لم تتحرك به منه جارحة واحدة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: الناس أربع: رجل آتاه الله مالا وعلما وسلطه على إنفاق ماله في سبيل الله فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي من المال مثل فلان لفعلت فيه فعل فلان من الخير. قال: فهما في الأجر لم يتصدق بصدقه واحد ويأخذ مثل أجر صاحبه كامل غير منقوص، فهما في الأجر سواء. وفي المقابل أيضا تصدق في الشر. قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما وسلطه على إهلاك ماله في معصية الله فهو في أغلب المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان من المعاصي، فهما في الوزر سواء. فأجر ووزر بقول قلبه، بقول قلبه ما تحركت منه جارحة ولا فعل فعلا واحدا. العمل ما خرج عن القلب. صراحة الأمر على حقيقة هذه العزال سامحون نضيق الوقت، فالأمر أجل من أن يسكت عنه. يعلمنا الحق تبارك وتعالى أن الأصل والأساس أفعال القلوب. لذا بين النص أن الحساب يبدأ من أول الهمة. فقد يكتب المرء على همته وإن لم تفعل مجاهده. الهمة والعزيمة والإرادة محل أفعال، بل أعظم الأعمال والأخذ فيها. ومنها هنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة في حديث قدسي أنه قال لملائكته المكلفين بكتابة أفعال عباده: يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة فأطلعهم على همنا وعلمهم كيف يسجلون. إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها عشرة، الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره سبحان الله الى 12 ملايين ضعيفه العشره من احد بادنى فكل عمل اجتمعت فيه همه القلب وعزيمه واراده ونفذت الجوارح اخذت عليه حتى الادنى 10 سنوات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره قال اهل العلم والتضعيف مرده لدرجه الهمه والعزم والاراده فمن عزه 10% لن ياخذ اجر من عزه 90% ومن عزه 10% لن ياخذ اجر من عزه 90% ومن ارادته 5% لن ياخذ اجر من عزه من ارادته 90% التفاوت في الدرجات وفي علو الاجر على حسب حال القلب في مراحله الثلاثه همته وعزيمته وارادته انت تصلي ورسول الله يصلي الاداء الظاهر واحد تركع كما يركع وتسجد كما يسجد صلوا كما رايتم صلي لن يقبل منك صلاه في ظهرها الا صلاه تشبه صلاه اجتهدتها في الظاهر فهل ساوتها في الاجر الباطن محال من ذلك حال قلبك وحال قلبك حال قلبك وحال قلبك حال همتك وارادتك وعزيمتك من حال همته وارادته وعزيمته اذا ندرك هذه الدقائق لاننا مغيبون ضاعت هممنا سنين ضاعت عزائمنا عمرا ضاعت اراداتنا دهرا عز منا من يهتم بها ليرقى بعمله ليرقى بأجله ليرتفع بمنزلته عند ربه ما كان أبو بكر كما تقول سيدة عائشة بأكثر الناس صلاة وصيام ولكن بشيء وقر في قلبه يقين عجيب حمل إرادته وهمته وعزيمته على أن تكون دائما في النهاية لا في البداية إخوة الإيمان إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوه وعملها فاكتبوه 10 وإذا هم بالحسنة ولم يعملها فاكتبوا أحسن على الحسنة على الهم على الهم أقول على الهم فكم من خير هممت بفعله ولم تفعله لا يخطر ببالك أنه سجر لك سجر لك سجر ستفاجأ يوم القيامة بكم من الحسنات على مجرد همك بالخير اذا هم عبدي بالحسنه ولم يعملها فاكتبوه حسنا واذا هم عبدي بالسيئه ولم يعملها فاكتبوه حسنا سبحانك ما احلمك حسن نعم حسن لان الهم اخطر وجل والعزم ابى ودفع والإرادة رفضت فأخذت أجر العزم والإرادة فمحي أمامها أثر الهمة وكتبت لك حسنة كل ذلك دار في قلبك ولم تفعل جوارحك شيئا في قلبك وإذا هم بالسيئة ولم يعملها فاكتبوها حسنة حسنة يا رب لك الحمد لك الحمد إذا ندرك يبقى لو هم بالحسن وعزم واراد ان يسيء الهم نفسه كل هذا يختلف عندنا لا يعرف وفي ميزان الله كله يصدق ثم ناتي للرابعه واذا هم عبدي بالسيئه وعملها قال فاكتبوها سيئه واحده رغم وقوع الهم والعزم والإرادة والجوارح المعصية إنه كرم كريم إن الكريم إذا قد عصى فهل عرفتم كرم ربكم حتى تعتصموا بحبكم إخواني الأمر أجل من أن يغفل عنه سيئة واحدة بل الأمر أجل يجعل الله لملك اليمين على ملك الشمال شطرا ولا عكس فإن هممت بالحسنة وفعلتها سجلها وإن هممت بالحسنة ولم تفعلها سجلها وإن هممت بالسيئة ولم تفعلها إلى متى؟ إلى متى؟ ما بين الصلاة الخمسة، ما بين الصلاة الخمسة إن استغفرت فيها عفى الله عنك، لم تسد السيئات. وعدم تسجيلها في الوقت يسمى العفو، العفو عن زيادة. قال تعالى: ويسألونك ماذا يحبون، قل العفو. فيجعل الله هذه الأعمال كلها زائدة عن الحساب والميزان، لم تسد، لم تسد. لا إله إلا الله. ولذا علمنا في الآية ما علم الصحابة، سنشر مع أبا وجاب محاضرة خاصة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فكل ما تتعلق بالقلوب إلى أن قالوا اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فطلب ثلاثة مراحل التسجيل: مرحلة العفو، عدم التسجيل، واعف عنا أي لا تسجل ما فعلت ولا تسجل بعد، لا تسجل. بل المصائب التي لا تسجلت في حياتنا كلها بسبب ما سجل وما إلى الله يرجع، وهذا بعيدا عن العقاب عما عفى الله عنه، فالله لا يعاقب عما فعل. لذا قال تعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن عبدا مؤمنا يأخذه الله في كفه يوم القيامة، يقول: أي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا بكذا وذنبك يوم كذا بكذا، حتى يقرر بجمع ذنوبه، فيقر فيظن العبد أنه هالك لا محالة، فيقول له الكريم: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا ذا اليوم قد بدلت سيئاتك حسناء. فيقول العبد المحاسب: يا ربي إن لي ذنوبا لم تصدقها علي ملائكتك. فيقول تعالى: هذه قد عفونا عنها. لو دخلت في كتاب الألم: وما بدلت سيئاتك حسنة جبسك، لكن الإنسان طماع، طماع. وادعوه خوفا وطمعا، لا أود الإطالة حتى لا أشتاق أكثر من ذلك. فهلموا إلى الله عائدين، وعودوا إلى رب المستغفرين، وتوبوا الله جميعا منا.
المغفرة متى تغفر؟ ما كنت متى يغفر؟
يعطينا الجبار المهلك عام من رمضان الى شعبان، وهذا بيت القصيده الذي بدانا بخطبته. عام مهلك لنتوب، لنستغفر، لنتذلل لله تذللا مضطر محتاج ان يمحى من كتابه ما كتب قبل ان يرفع للحكم العدل، لان الجرم اذا اقترفه العبد ولم يرفع للحكم لا حساب عليه، فان رفع للجبار فسمى العقاب، سمى الغضب. ان رفع كل ذنب يرفع عنا لنعلم ان عقابه اتي لا محاله، لا محاله. فالعاقل لا يمكن جرما فعله يعرض على ربه. لذا لزمنا ان نستميت في شعبان قبل ان ترفع الاعمال، ونحن في الاعداد الاخيره قبل الدخول على رمضان نستميت ليلنا ونهارنا في طلب مغفره ربنا، في اعلان ندمنا على جرمنا، في اعلان استغفارنا من كل ما فعلنا، في كثرات ساحتنا مع كل من اساءنا اليه من خلقه. فالذنوب في حقه تغفر بالندم والاستغفار والتوبه والاصلاح والفعل فيما ادري فيما كان الله قد امر بفعله وبين فعله. للتوبه في اخطائنا مع ربنا اربعه شروط في الفعل وثلاثه في الترك. في الترك ان تندم وتستغفر، ان تقلع بالفعل، ان تعزم على الا تعود للمعصيه لفعل ما نهى الله عن فعله. اما تركك لفعل ما امر الله بفعله كترك الصلاه او ترك الصيام او غيره، فيضاف لها شرط رابع ان تعود فتفعل ما تركت فعله. لذا ذكر الله للتوبه امرين: الا من تاب وامن وعمل صالحا، الا من تاب وعمل صالحا. وفي موضع اخر قال: الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. فمن ترك فعل البيان لن تقبل من توبة إلا بيان، ومن ترك الصلاة لن تقبل من توبة إلا بيان. هذا شرط رابع. أما إذا كان الذنب في حق العباد فيضاف لهذه الشروط شرط آخر: رد المظالمين وعفو أهلها. أقول رد المظالم وعفو أهلها، دول شرطين مش واحد. رد المنظمة لأن هذا حقه، أخذت المال عام، حقه أن يرد المال. طب رد المال، بقي أثره، بقي أثره، حزنه العام، من يعوض عليه؟ هم مراتي، هم أولادي في حزني، حزن أمه على حزني، من يرد لهؤلاء جميعا حقهم؟ أتظن أن أحزانهم وآلامهم لا تسجل عليك في جرمك؟ تسجل. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم. فالجرم أثره قد يكون ثقل الجرم بسيط في ميزان قليل، وآثاره قد تكون أضعاف أضعاف أضعاف. ابن آدم الأول من سن القتل في البشرية قتل أخاه، أتظن أنه حمل بوزن قتل أخيه وحده؟ لا، هذا حق جرمه. أما أثره فما قتل بعده قديم في البشرية إلا كان على القاتل وزره وعلى ابن الآدم الأول مثله. فالآثار أضعاف الأفعال، وكل ذلك يسطر. إن غفرت عنه فالله لا يغفر عنه. من يرد ويدفع الأحزان والألام؟ لذا كان الشرط أن ترد المظلمة وأن تستسمح صاحبها، أن تطلب العفو منه. فإن عجزت عن أن تنال العفو منه، يقول الإمام النووي: فيلزمك طول الاستغفار له حتى يغلب على ظنك انك اعطيته من الحسنات ما يوفي ما له عندك من اجل. يوم القيامه تغفر حتى نفسك. ان طلب منك حسنات مقابل هم وحزنك رددت له حسناتك بطول دعائك له واستغفارك. لذا يسن لنا ويستحب لنا ان ندعو ذكر الصلاه: اللهم اغفر لنا ولكل من اسانا اليه ولكل من احسن الينا. اخواني، ندرك هذه المعاني، فرغم انها مغيبه الناس لكنها واقع يسدد في ميزان رب الناس. المغفره فرصتنا هذه، لو رفعت الاعمال من الله ينتظر العقاب. ف
فلنستغفر قبل أن ينتهي شعبان، فلنستغفر قبل أن يختم الكتاب فيرفع الواحد يدين. إخواني، فإذا رفع فسمى العقاب، فإذا وقع العقاب رتب الله الذنب وآثاره والعقوبات النازلة به، وإذا وقع هذا كله فلا سبيل لرفعه إلا رحمة الله وحده. لذا علمنا تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فالعفو عما لا يسدد حتى لا يسدد، والمغفرة عما كذب قبل أن يرفع، والرحمة في تكفير السيئات وإذهاب آثار الذنوب وآثار وعقوباتها. وهذا الأمر أقبل الله عز وجل مرة قال وارحمنا في سورة البقرة وفي آل عمران، جعل بعد المغفرة تكفير السيئات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فالرحمة بتكفير السيئات بإذهاب آثار الذنوب ورفعها بإذهاب العقوبات عنا. وجمع الله بينهما في سورة الغافر فقال في دعاء حملة العرش حين يدعو للتائبين وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. لا أود الإطالة على سبب هذا، وإن شاء الله تعالى نحن سنخرج من السجن هذا لنشارك إخواننا في نصرة شريعة ربنا وفي نصرة أمتنا التي ارتدي على حقها بما اسمه من بلد فوق السورية. نحن خرجنا والأمة خرجت معنا لنطالب برفع هذا الحظر عنا، برفع هذا العتوبة عنا، قلة تتظاهر تفرض على الحكومة أن تفرض علينا ما لم ما يناقض استفتاء ما مر بمصر في عصر الحديث. استفتاء كل الناس خرجت بإرادتها وقالت نعم لاختيار مجلس الشعب اولا، ثم وضع هيئه تضع دستور لا يخالف شرع ربها بعد ذلك، ثم انتخاب الرئاسه فيحتال على هذا الاستفتاء بوضع ما يسموه بالمبادئ الدستوريه او القوانين الحاكمه. العلمانيين يضعوا لنا قوانين تقيد الامه كلها لا تخرج عن طريق تشريعها. هذه كارثه، هذه كارثه. لذا قرر علماء الامه اليوم الخروج في ميدان التحرير لرفع هذا البلاء ورد هذا القرار حتى لا يمكن منا قله، وحتى يعلم القاصي والداني ان شعب مصر والشعب المسلم الموحد الذي لا يرضى الا دين ربه ولا يرضى حاكما غير خالقه. اسال الله ان يمكننا من هذا ان شاء الله. اخواننا سبقونا، نحن ما تركناهم الا لهذه الخطبه حتى نلحق بهم الان. اسال الله تعالى ان يجمع كلمه المسلمين، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، ولا تمكن الخونه ولا الكفره ولا الظلمه منا، اللهم لا تجعل للمجرمين سبيلا علينا، اللهم فرج الكروب عنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم انا نعوذ بك من ضلال الفتن، اللهم ارفع العذاب عن اخواننا في الصومال، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم ظما فاسقهم، اللهم سقيا خيرا لهم، اللهم انزل عليهم من غيثك، اللهم انزل عليهم من مطرك، اللهم ارحمهم يا ارحم الراحمين، اللهم انهم مرضى فاشفهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم توسع امرهم، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم لا تمكن اعداءهم مزيد فتنتهم، اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم اهد لشرعك ان يسود بينهم، اللهم اكشف عدالتك بينهم، اللهم فرج الكرب عن اخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي سائر البلاد، احقن دماءهم يا ارحم الراحمين، اكشف الهم والغم والكرب عنهم.